إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم الحليم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو موضوعنا في هذا اليوم الكريم المبارك. فقد آليت على نفسي ألا يمضي أسبوع في هذه الأيام المباركة إلا وأنا متحدث فيه عن الحج، لأن الأمة في هذا العام بالذات تتعرض لأزمة خطيرة ومحنة قاسية يريد الكثيرون لهذا الركن ألا يتم. وأسأل الله ألا يحرم الأمة من حج بيته الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأفاضل، تكلمت في الأسبوع الماضي عن مناسك الحج، وتكلمت في الأسبوع الذي سبقه عن الحج وإنفلونزا الخنازير، وأنا أريد اليوم أن أقف مع حضراتكم مع التلبية فقط، مع لبيك اللهم لبيك، لنستخرج من هذه التلبية الدروس والعظات والعبر، بل واللآلئ والجواهر والدرر. فكثير من حجاج بيت الله الحرام يردد التلبية وهو لا يعرف حقيقتها، وهو لا يعرف جل معانيها. فتعال معي أيها الحبيب لنقضي هذه الساعة مع لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما معنى لبيك لغة واصطلاحا؟ لبيك معانيها عظيمة، فهي شعار التوحيد. وانتبه معي أيها الحبيب اللبيب إلى كل لفظة، لبيك شعار التوحيد الذي هو روح الحج ومقصده، بل وروح العبادات كلها ومقصدها. اسمح لي أن أكرر فهي المفتاح. التلبية شعار التوحيد الذي هو روح الحج ومقصده، بل هو روح العبادات كلها ومقصدها. التوحيد الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض والجنة والنار، التوحيد الذي من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، بل وما من نبي ولا رسول إلا ودعا قومه أول ما دعاهم إلى توحيد الله عز وجل وإفراده بالألوهية والعبادة. قال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالتلبية شعار التوحيد الذي هو روح الحج ومقصده. فالحج كله توحيد وإذعان واستسلام وانقياد. قبل الحجر الأسود سمعا وطاعة، ارمي حجرا بمنا بحجر في يدك سمعا وطاعة، لا تقدس ولا تعبد أي حجر على وجه الأرض سمعا وطاعة، نم الليلة بمزدلفة سمعا وطاعة، هيا بعد الفجر إلى منى سمعا وطاعة، ارمي الجمرات الثلاث أيام التشريق سمعا وطاعة. فالحج كله توحيد، كله إذعان واستسلام وانقياد وطاعة لله جل وعلا بغاية الحب والرضا. فالتلبية أيها الأفاضل أولا هي شعار التوحيد الذي هو روح الحج ومقصده، بل روح العبادات كلها ومقصدها. فما خلق الله السماء والأرض والجنة والنار إلا من أجل التوحيد، إلا من أجل أن يفرد الخلق الحق بالألوهية والعبادة. قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والتلبية معناها لبيك اللهم لبيك، أي أجيب إجابة بعد إجابة. تدبر معي هذه المعاني: أجيبك إجابة بعد إجابة. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله نقلا عن جماعة من العلماء، قالوا: التلبية إجابة دعوة خليل الله إبراهيم، لبيك اللهم لبيك. من قال هذه الكلمة فهو يقول: أجيبك يا ربي وأجيب دعوتك إجابة بعد إجابة، أجيب دعوة خليلك إبراهيم حين دعاني إلى حج بيتك العتيق. وهل دعاك إبراهيم لحج البيت؟ نعم. متى ذلك؟ حين فرغ من بناء البيت الحرام هو وولده إسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. قال تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. لما فرغ إبراهيم وإسماعيل من بناء البيت وإنهاء عمارته، قال الله لإبراهيم، والحديث والأثر مروي عن ابن عباس رواه ابن حميد والطبري وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس بأسانيد قوية، كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في كتاب الحج: لما أنهى إبراهيم بناء البيت قال الله لإبراهيم: أذن في الناس بالحج. فقال إبراهيم: يا ربي وما يبلغ صوتي. إبراهيم في صحراء مغفرة، بنى البيت ولا يوجد حول البيت إنس ولا أنس، قال: يا ربي وما يبلغ صوتي. اسمع، فقال الله عز وجل له: أذن وعلينا البلاغ، أذن وعلينا البلاغ. فإذا كان البلاغ على ربك جل وعلا، فهل تتوهم أنه لن يسمع نداء إبراهيم أحد؟ أذن، أي أذن أنت وعلينا البلاغ. فقال إبراهيم: وماذا أقول يا رب؟ قال: قل. وفي بعض الروايات صعد إبراهيم على المقام، والمقام هو الحجر الذي جاء به إسماعيل لإبراهيم ليعلي البناء، فلما قام عليه إبراهيم غاصت قدماه فيه، كما قال البخاري رحمه الله تعالى: ولا زال المقام في مكانه الذي وضعه فيه عمر رضي الله عنه إلى الآن. واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، وهو من آيات الله في البيت الحرام: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم أيها الأحبة، قام إبراهيم على المقام ونادى. ماذا قال؟ قال: أيها الناس، إن الله عز وجل يأمركم أن تحجوا بيته العتيق. أيها الناس، إن الله عز وجل يأمركم أن تحجوا بيته العتيق. اسمع ماذا قال ابن عباس. قال: فسمعه من بين السماء والأرض: ألا ترى أنهم من كل فج عميق يلبون يقولون لبيك اللهم لبيك. لأن الذي تولى إبلاغ النداء هو رب الأرض والسماء، فأسمع الله هذا النداء كل الخلق وكل البشر ممن وحدوا الله جل وعلا وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالتلبية: لبيك اللهم لبيك، أي أجيب دعوتك وأجيب دعوة خليلك إبراهيم إجابة بعد إجابة. ومن معاني التلبية أيضا أن التلبية مشتملة على حقيقة العبودية لله. أنا أعجب والله، كلما وقفت مع مفردات التلبية تعجبت لبلاغة رسول الله. لبيك كلمة عجيبة تحمل من المعاني ما ستعجبون له اليوم. لبيك، أي أجيبك إجابة بعد إجابة. وأقول وتشتمل على معنى العبودية بشطريها: بالطاعة والإذعان والانقياد والاستسلام والحب. فالعبودية شطران: شطر طاعة وانقياد، وشطر حب ورضا. من عبد الله بالحب دون الانقياد والإذعان والاستسلام والطاعة فليس عبدا عابدا لله، ومن عبد الله بالطاعة والانقياد والإذعان والاستسلام بغير حب لله فليس عبدا عابدا لله، بل لا بد أن تكون عبدا لله محققا للعبودية بشطريها من كمال الحب مع كمال الطاعة والذل والانقياد والاستسلام. لفظة لبيك تشتمل على كل هذه المفردات التي ذكرتها. كيف ذلك؟ لبيك مأخوذة في لغة العرب من قولهم ألب الرجل بالمكان أو لب فلان المكان، لب فلان المكان أو ألب الرجل بالمكان، أي أقام في هذا المكان ولازمه. انظروا إلى أصل اللفظة من الناحية اللغوية، أقول لببت بهذا المسجد المبارك، أي لازمت المسجد وأقمت في المسجد. فالتلبية معناها يا رب لبيك، أي أنا مقيم على طاعتك ملازم لها، أنا مقيم على طاعتك ملازم لها. وهذا هو شطر العبودية الأول، طاعة وانقياد وإذعان واستسلام. أما الشطر الثاني وهو الحب، من أين جئتم به؟ من قولهم في لغة العرب امرأة لبة بفتح اللام وتشديد الباء مع فتحها، امرأة لبة أو أم لبة، أي أم محبة لولدها عاطفة عليه حالية. فلبيك اللهم لبيك، أي أنا مقبل ملازم لطاعتك مقيم عليها بحب ورضا بلا سخط وكره، بل أنا مقبل عليك ملازم لطاعتك مقيم عليها وأنا في غاية الحب لك والرضا عنك. أسألك بالله عش مع المعاني، فأنا أتصور أنه ربما تستمع الأمة لهذه المفردات لأول مرة، لأول مرة، فنحن نردد التلبية لكننا لا نعرف حقيقة التلبية وقدر التلبية، ولذا صارت التلبية أنشودة يرددها الحجاج دون أن يعيش مع معانيها إلا من رحم الله جل وعلا. فتدبر المعنى لتعيش مع هذه المفردات، ليرتعد قلبك ولتبكي عينك وأنت تقول لبيك اللهم لبيك. فلبيك مقيم على طاعتك ملازم لها وأنا في غاية الحب لك والرضا عنك. ومن معاني التلبية أنني متوجه إليك مقبل عليك وعلى أمرك. من أين لك هذا المعنى في التلبية أيضا؟ مأخوذ في لغة العرب من قول العرب، اسمع، داري تلب دارك، داري تلب دارك، يعني داري تواجه دارك وتقابلها، داري تلب دارك أي تواجه دارك وتقابلها. فالتلبية معناها أنا متوجه إليك مقبل عليك وعلى أمرك، كما تواجه دار فلان دار فلان. هذا معنى بديع من معاني التلبية، أنا متوجه إليك، لبيك اللهم لبيك، أي يا رب أنا متوجه إليك مقبل عليك، مقبل إلى بيتك، مقبل على مناسكك، مقبل على هذه العبادة العظيمة وعلى هذا الركن الجليل من أركان الإسلام، مقبل عليك متوجه إليك. ومن معاني التلبية أيضا الإخلاص. الإخلاص، من أين جئت بمعنى الإخلاص في التلبية؟ تدبر معي، التلبية لبيك اللهم لبيك، الإخلاص من معاني التلبية لأنه مأخوذ في لغة العرب أيضا من قولهم لب الشيء، لب الشيء أي خالصته. يقول العرب لب الرجل عقله وقلبه، لب الرجل عقله وقلبه، بل والقلب هو اللب، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، أي لأصحاب العقول النيرة. فلب الرجل عقله وقلبه، لب الثمرة أي خلاصة الثمرة وقلبها. فكذلك التلبية معناها لب لبيك، أي كلي خالص لك أو قلبي لك وعقلي لك وكلي لك. قلبي لك وعقلي لك وكلي لك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كلي لك يا رب، لو استشعرت هذا المعنى ورب الكعبة لشعرت بالخجل من تقصيرك في حق الملك القدير. كيف أكذب على الله وأقول يا رب لبيك، أي كلي لك، قلبي لك وعقلي لك، وقلبي معلق بغيره وعقلي مشغول بغيره وجوارحي مشغولة بغيره. كيف أكذب على الله وأنا متلبس بملابس الإحرام؟ كيف أقول يا رب لبيك أجيبك وأجيب دعوتك وأقبل على طاعتك وألازمها وأنا مقبل عليك محقق للعبودية بشطريها؟ كيف أردد هذه اللفظة وأنا مستشعر لهذه المعاني وأنا لست كذلك؟ وأنا لست كذلك. لبيك اللهم لبيك، يا لها ورب الكعبة من مفردات تحتاج منا إلى وقفة جديدة متأنية لنستشعر لذة التلبية وحلاوة التلبية. لبيك اللهم لبيك، واللهم يعني يا الله، لبيك يا الله لبيك، تكرار للتأكيد والتثبيت لهذه المفردات وتلك المعاني. إذعان وطاعة وحب وإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
أغلق الباب ده يا سمع، اقفل الباب ده، اقفل الباب ده لو سمحت. اجلس اجلس شيخ، اجلس.
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لماذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم لفظة لا شريك لك بعد لبيك الأولى وبعد لبيك الثانية؟ تدبر معي، أي لا شريك لك في إجابتنا لدعوته، أي لا نجيب دعوة غيرك يا الله، فلا شريك لك في هذه الدعوة قط، ولا شريك لك في الحمد والنعمة والملك. هل تدبرت هذا المعنى؟ أكرره عليك، كرر النبي لفظة لا شريك لك مرتين، أي لا شريك لك في التلبية، أي في إجابة الدعوة لبيتك الحرام، ولا شريك لك في الحمد والنعمة والملك. لا نحمد إلا أنت، ولا نشكر إلا أنت، ولا نقر بالملك الحقيقي إلا لك وحدك كما سأبين الآن. والشرك أيها الأفاضل يؤكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يؤكد على خطره، ويؤكد على بشاعته، ويؤكد على شناعته وعلى جرمه، وعلى أنه أبشع ذنب يرتكب على ظهر الأرض في حق الله جل وعلا. لذا يكرر المعنى مرتين ليتبرأ الخلق من كل صور الشرك كبيرها وصغيرها. لا شريك لك، الشرك أعظم ذنب. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله للأنبياء والرسل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال لسيد الموحدين محمد صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا يقال لحبيبنا إمام الموحدين: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال الحبيب كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي لفظ: أدخله الله الجنة من أي أبوابها الثمانية. وفي رواية عتبان بن مالك: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله تعالى. وفي الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أنه صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. الله أكبر. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله يشرك به شيئا دخل النار. وفي الحديث القدسي الذي رواه مسلم والترمذي واللفظ للترمذي من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. اللهم اغفر لي ولكم بالتوحيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. اسمع: إن الحمد والنعمة لك والملك. وأرجو أن تنتبهوا لهذه اللطيفة التي بينتها بالأمس لطلابنا في درس التوحيد. لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحمد والنعمة والملك لك، وإنما قال: إن الحمد والنعمة لك والملك، ليفيد المعنى جملتين مستقلتين تماما. فرسول الله أبلغ من نطق باللغة وأفصح من نطق باللغة. لو قال: إن الحمد والنعمة والملك لك،
لصار عطف الملك على الحمد والنعمة لصار معنى واحدا، ولصار الكلام جملة واحدة، لكنه فصل صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة القصيرة التي تتكون من حرفين اثنين، ألا وهي لفظة لك، إن الحمد والنعمة لك والملك، ليفيد المعنى جملتين مستقلتين تماما، أي إن الحمد والنعمة لك والملك لك. طب لماذا لم يفصل بين الحمد والنعمة مع أن الحمد لله والنعمة لله؟ لماذا لم يقل إن الحمد لك والنعمة لك والملك لك، وفصل فقط بين إن الحمد والنعمة لك والملك؟
اوعى تتخيل ان فيه كلمة موضوعة كده
لا يوضع حرف زائد بلا غاية ولا هدف ولا حكمة ولا معنى. لماذا لم يفصل بين الحمد والنعمة أولا؟ انتبه للجواب، لأن الحمد والنعمة متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، فالمحمود هو صاحب النعم جل جلاله. أما الملك فقد ادعى كثير من الخلق الضعفاء الملك، فأفرد رسول الله الملك لله بالفصل بين الحمد والنعمة بكلمة لك، ليعلم من يدعي الملك في الأرض أن الملك الحق هو الله. إن الحمد والنعمة لك والملك، أي والملك لك وحدك، فتعالى الله الملك الحق. قف مع هذه المفردات الثلاثة، فما أرضعها وما أجلها، ورب الكعبة تحتاج كل مفردة إلى لقاء كامل، لا أدعي المبالغة. الحمد يحتاج إلى لقاء، النعم
أستغفر الله تحتاج إلى لقاء بل إلى لقاءات،
الملك يحتاج إلى لقاء بل ورب الكعبة إلى لقاءات. إن الحمد والنعمة لك والملك، أي والملك لك، لا شريك لك أي في الحمد، ولا شريك لك في النعمة، ولا شريك لك في الملك. ما معنى الحمد؟ ولماذا لم يقل صلى الله عليه وسلم إن حمدي لك، وإنما قال إن الحمد؟ الحمد، الألف واللام، تدبر معي، الألف واللام في قوله الحمد لهما معنيان عند علمائنا، الحرفان الألف واللام لهما معنيان عند علمائنا وسادتنا. من علمائنا من يقول الألف واللام في كلمة الحمد للاستغراق، للاستغراق، أي استغراق المحامد كلها، فالمحامد كلها لله. والمعنى الآخر الألف واللام للاستحقاق، أي الذي يستحق أن يحمد على كل شيء لذاته هو الله. وأنا أقول بل الألف واللام للاستغراق والاستحقاق، للاستغراق والاستحقاق، فالمحامد كلها لله. ثم للاستحقاق الذي يستحق أن يحمد لذاته هو الله، فالشكر يكون على النعم، أنت تشكرني إن أحسنت إليك. أما الحمد، والحمد في اللغة العربية هو الثناء الكامل، لا يكون الحمد إلا لله وحده، وإنما يكون الشكر لله ولغير الله، لأن الشكر قرين العطاء وقرين النعم وقرين الإحسان. ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية الحمد نوعان، حمد، حمد لإحسانه ونعمه وهو من الشكر، وحمد لذاته لأنه الذي يستحق الحمد لذاته قبل أن يحمده الحامدون، بل وهو المستحق للحمد وإن لم يحمده الحامدون جل جلاله، فهو المحمود لذاته. اسمع مني هذه اللطيفة وعض عليها بالنواجذ. أقول لك إن أول من حمد الله هو الله، مش البشر. أول من حمد الله هو الله. ليه؟ لأنه جل جلاله لما خلق السماء والأرض والملائكة والجنة والنار وأنعم على الأرض بما فيها من نعم للإنسان، وقال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، لما خلق كل هذه النعم علم جل جلاله أن الخلق سيعجزون عن حمده فحمد نفسه، فقال الحمد لله. هو الذي قال الحمد لله رب العالمين. ولاحظ أن الله جل جلاله قد افتتح القرآن بالحمد، فأول سورة في القرآن هي سورة الحمد، الحمد لله رب العالمين. لما علم عاجز الخلق، كل الخلق بمن فيهم سيد الخلق، يا شيخ اتق الله أنا أعي ما أقول، بمن فيهم سيد الخلق. والله لقد اعترف الحبيب صلى الله عليه وسلم بعدم استطاعته وقدرته أن يحمد الله بما ينبغي لجلاله وكماله، لذا قال أعرف الخلق به سيدنا رسول الله، قال لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أنا ما أقدرش أحصي الثناء عليك، ما أقدرش أفي بالثناء عليك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، جل ثناؤه وعظم جاهه، ولا إله غيره. لا يعرف قدر الله إلا حبيبه، إلا أعرف الخلق به، فهو أعرف الخلق بالله وأتقى الخلق لله وأعلم الخلق بالله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. فالحمد افتتح الله القرآن به، اسمع، وجعل الله الحمد خاتمة كل شيء في هذا الكون بل وفي الجنة، فأول كلمات أهل الجنة في الجنة الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذه لفظة أهل الجنة، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فالحمد هو الثناء الكامل. أرجو وأنت تردد الحمد لله أن تستشعر المعنى. فالذي يستحق الحمد لنعمه هو الله، والذي يستحق الحمد لذاته هو الله. فالله محمود قبل أن ينعم بالنعم على من يحمده ويشكره، بل وهو المحمود وإن لم يحمده الحامدون، وهو المعبود وإن لم يعبده العابدون جل جلاله. محمود لذاته لأسماء جلاله وصفات كماله. أقول ومع ذلك فهو جل وعلا يحب أن يحمده العبد على الأكلة يأكلها، وعلى الشربة يشربها، وعلى الثوب يلبسه، وعلى أي نعمة ينعم بها جل وعلا على عبده. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليه. فاحمد الله يا عبد الله على ماذا؟ على أنه المحمود لذاته الذي يستحق أن يحمد لذاته لأسماء جلاله وصفات كماله، ثم لنعم الله عليك التي لا تعد ولا تحصى. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ورب الكعبة: لو لم ينعم الله جل وعلا علينا جميعا إلا بنعمة التوحيد والإسلام لكفى بها نعمة. يمنون عليك أن تسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أخي الحبيب، لو قلت لك عد إلى الوراء 30 عاما، من من الله عليهم بالأموال، لو قلت لك عد إلى الوراء 30 عاما واحلف، هل كنت تستطيع أن تحلم بعشر ما أنت فيه من النعم؟ يتصور كثير من آبائنا وإخواننا وأمهاتنا وأحبابنا أن النعم مال وفقط، فلوس بس، معايا فلوس، معايا قرشين، نعم لا تعد ولا تحصى. مفيش قرشين مفيش نعم. أنسيت نعمة الإسلام؟ أنسيت نعمة التوحيد والإيمان؟ أنسيت نعمة حبك للنبي عليه الصلاة والسلام؟ الرزق يا أحبابي كل ما تقوم به حياة الإنسان ماديا كان هذا الرزق أو معنويا، فالمال رزق والإيمان رزق والزوجة رزق والولد رزق والصلاة رزق وحبك لله رزق وحبك للنبي رزق وحبك للعلماء رزق وخلقك رزق وحلمك رزق وتقواك رزق وتسبيحك رزق وصلاتك الفجر رزق وجلوسك الآن بين يدي رزق، كلها نعم. وأقسم بالله مجرد دخولك إلى دورة المياه على قدميك ومجرد خروجك منها على قدميك وتطهيرك لنفسك بيدك نعمة لو سجدت في الطين لتشكر الله عليها إلى أن تلقاه ما وفيته حق شكرك. والله ما وفيت الله. دخل ابن السماك الزاهد الواعظ على ملك من الملوك وهو يلح على طلب كوب من الماء، اريد الماء اريد الماء هيا ازرعه. فقال له هذا الرجل عالم: اسالك بالله يا سيدي، لو منع منك هذا الكوب فبكم تشتريه الان؟ قال: بنصف ملك. بنصف ملك. فشرب الملك، فلما شرب قال له هذا الرجل العالم العابد: أسألك بالله يا سيدي، لو حبس فيك هذا الماء فبكم تشتريه الآن؟ بكم تشتري إخراج الماء إن حبس فيك؟ قال: بنصف ملك الآخر. فبكى ابن السماك وقال: اشرب حناءك الله وأف لملك لا يساوي شربة ماء. نعم والله نعم، لكن أسأل الله أن يرزقنا الرضا. يعني مجرد جلوسك على الطعام ويدك تمتد وأصابعك تقبض تنقبض وتنبسط وتأكل الطعام وترفع يدك الطعام بدون إصدار أمر منك إلى الأصابع أن تقبض أو تمسك أو إلى اليد أن ترتفع، ثم ينفتح الفم دون أمر منك له أن ينفتح، وتضع الطعام في فمك والأسنان تخضع والأنياب تمزق والضروس تطحن واللعاب يسهل واللسان يحلق الطعام في الفم كله، ولسان المسمار ينفتح ليدخل الطعام إلى البلعوم لا إلى المريء. ولو قطع لسان المسمار مرة لهلكت في التو واللحظة. لا يمكن أبدا بفضل الله إلا إذا شاء الله له أن يمطر ليقول الناس فلان مات بالشرقة. مش بالشرقة يعني لا بالجدن شرقة مات. سبحان الله. والأبعاد الدقيقة تعمل، والأبعاد الدقيقة تعمل، والبنكرياس يعمل، والكبد يعمل، وفتحة الشرج تعمل، كل ذلك دون أن تصدر أمراً واحداً لأي جهاز من هذه الأجهزة. هل شكرت ربك على هذه النعم؟ ذكرت لكم قبل ذلك أن رجلاً من أهل الفضل من الله عليه بالمال ومن الأثرياء جدا، رزقه الله ولدا وبنتا، تزوجت البنت وسافر الولد إلى بلد عربي مع غنى والده الفاحش، وأصر الابن أن يشق طريقه بنفسه، فحقق له والده ربته، قال سافر يا ولدي. في طريق أولاده من الإسكندرية إلى القاهرة انقلبت سيارته فماتت امرأته، وأصيب هذا الرجل بشلل كلي كامل لا يتحرك فيه إلا الرأس، ونجى الله سائق السيارة لم يصبه أي شيء. سبحان الملك. وطلب من أحد الأفاضل أن أذهب لزيارته وأنا لا أعرفه، فذهبت إلى بيته، وسبحان الملك، سبحان من أعرف، ولكن الرجل فقد كل شيء. ينام في سريري على سريري في حضرة نومه، وأشار لي على سرير آخر بعينه، قال هذا السرير للسائق في نفس حضرته، هو الذي يطعمني، وهو الذي يعني يطعمني بيده، وهو الذي يدخلني إلى دورة المياه ويطهرني بيده، وكأن الله قد نجى السائق ليكون معي في خدمتي. ولده في الخارج، وابنته قال لها زوجها يا يبوك، فقال الرجل الوفي زوجك أولى وأولادك، اذهبي إلى زوجك. وعاش الرجل مع السائق، يقسم لي بالله، يقول لي والله يا شيخ محمد أنا أمتلك من الكاش فقط 600 مليون دولار كاش، يقول لي والله في البنوك 600 مليون دولار، غير بقى البلد والعقارات والعمارات والأفراد والأراضي. سبحان الملك. يقول ومع ذلك أبكي في الليل وأتمنى أن أحك ظهري. أنتم تعلمون أن قرح الفراش مؤذية، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أود أن أحك أهو شعري وأنظر إلى السائق وأستحي أن أوقظه، لأن الرجل متعب معي طوال اليوم. يقول فأبكي ولا يراني ولا يرى بكائي ولا يسمع أنيني ولا يعلم بألمي إلا الله. أبكي وأتمنى أن أحك ظهري. وبعدين تأثر ثم ابتسم وقال لي تصدق يا مولانا، أقول في اللحظة دي مين ياخذ ال 600 مليون دولار ويرجع لي ايد واحده تتحرك اهرش بها المكان اللي انا عايزه؟ بقول وابكي واقول يا ما كنتش اعرف ان هرشه واحده تساوي 600 مليون دولار. هل انتبهت يا فقير يا من تشكو الغني للفقراء؟ يا من تشكو الغني للفقراء؟ أنت غني بتوحيدك، أنت غني بإسلامك، أنت غني بصلاتك، أنت غني بعفتك وقناعتك ورضاك، أنت غني بطاعتك، أنت غني بمجلسك الذي أنت فيه الآن، ورب الكعبة أنت أغنى من كثير ممن يملكون الملايين الآن وهم لا يعرفون رب العالمين ولا عن سيد النبيين. ما قيمة نعيم نهايته جهنم، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ما قيمة هذا النعيم يا إخواني؟ والذين كفروا في نعيم ويتمتعون، لكن ما قيمة هذا النعيم إن كانت كان مصيره إلى النار وبئس القرار. لا شيء. إن الحمد والنعمة لك. ونقف مع قولة النبي والملك بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا ونستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الحمد والنعمة لك. والحمد والنعمة متلازمان لا ينفكان، لأن الذي يحمد على النعم هو الله، ولأن الذي يحمد لذاته لأسماء جلاله وصفات كماله هو الله. إن الحمد والنعمة لك والملك. والملك، ولم يعطف النبي الملك على الحمد والنعمة ليستقل هذا المعنى بذاته، ليعلم كل أحد أن الملك الحق والملك الحق هو الله. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهو جل جلاله الملك الحق، قال تعالى: فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، يملك من شاء ما شاء في الوقت الذي شاء بالقدر الذي شاء، وينزع جل جلاله الملك ممن شاء في الوقت الذي شاء بالقدر الذي يشاء. فلا يسود ملك ولا يزول ملك، ولا يسود حاكم ولا يزول حاكم، ولا تسود دولة ولا تزول دولة إلا بأمر مالك الملك. قل اللهم مالك الملك. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود أن حبرا من أحبار اليهود أتى النبي صلى الله عليه وسلم ومن فقال: يا محمد، صلى الله على محمد، إن نجد مكتوبا عندنا في التوراة أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع، والأرضين على إصبع، والماء والثرى على إصبع، والشجر على إصبع، وسائر الخلائق على إصبع، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك. فضحك النبي حتى بدت نواجذه تصديقا لقول حبر اليهود. وقرأ النبي قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله عز وجل السماوات والأرض يوم القيامة بيمينه ويقول: أنا الملك. أين ملوك الأرض؟ وفي لفظ ابن عمر: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ وينادي يوم القيامة بعد فناء خلقه، ينادي جل جلاله بذاته في موقف مهيب: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب جل جلاله على ذاته ويقول: لله الواحد القهار. فالملك لله، ومهما تملكت وملكت فاعلم بأن ملكك إلى زوال، أو أنت إلى زوال، إما أن تزول عن ملكك، وإما أن يزول عنك ملكك.
وأختم بهذا المشهد المهيب، حين نام هارون الرشيد على فراش الموت قال: احملوني لأرى قبري الذي سأدفن فيه. فحملوه. هارون الذي كان يخاطب السحابة في عنان السماء ويقول لها: أيتها السحابة في أي مكان شئت فأمطري فسوف يحمل إلينا خراجك إن شاء الله، لأن هارون امتد الفتح الإسلامي في عهده إلى ثلثي الكرة الأرضية، ومع ذلك صوره إعلامنا بأنه رجل ليل يقضي الليل بين الراقصات والعاهرات. وكان هارون يحج عاما ويغزو في سبيل الله عاما، هكذا كانت حياته. فلما حملوه ونظر إلى قبره بكى، قال: ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. ثم نظر إلى القبر وبكى ورفع رأسه إلى السماء وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. فملكك إلى زوال، كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذكور سينسى، وكل مذخور سيفنى، ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ميتا لنا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا طائعا إلا ثبتته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم وفق حجاج بيتك الحرام وردهم سالمين غانمين يا أرحم الراحمين. اللهم احفظهم من أي وباء ومن كل فتنة وبلاء، اللهم احفظهم من أي وباء ومن كل فتنة وبلاء، واحفظ على بلاد الحرمين أمنها وأمانها ورخاءها واستقرارها، ونجها من كل فتنة ظاهرة وباطنة يا أرحم الراحمين. واحفظ بلدنا مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وجميع بلاد المسلمين. اللهم إني أسألك التقى والعفاف والغنى، اللهم إني أسألك أن ترزقنا جميعا التقى والعفاف والغنى. يا رب استر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا ورب أولادنا. اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لكل ما تحبه وترضاه، وخذ بنواصينا ونواصيهم إليك يا رب العالمين، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا رب العالمين. اللهم إني أسألك لمن شيد هذا المسجد العامر المبارك أن تعد له وأن تبني له ببنائك أنت بيتا في الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن تخلف عليه إيمانا وأمانا وسعة في الرزق وعافية في البدن وبركة في المال والولد، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم إني أسألك أن تجعل خير أعمالنا خواتيمها، وأن تجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا. يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واختم لنا منك بخاتمة التوحيد والإيمان يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.